رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن محمدا صلى الله عليه وآله أصبح في مطلع شبابه مرموقا في مجتمعه، نظرا لما كان يتمتع به من مكانة اجتماعية وأخلاقية، ولما كان يمتلكه في شخصيته من وعي وحكمة وبعد نظر وإخلاص، بحيث وجد فيه المكيون سيدا من سادات العرب الموهوبين، وأصبحوا يرجعون إليه في قضاياهم الهامة ويحكمونه في حل نزاعاتهم وخصوماتهم. وقد برز ذلك بشكل واضح في مشاركته البارزة بشكل فاعل ومؤثر في قضية تجديد بناء الكعبة المشرفة، الذي حدث قبل البعثة بنحو 5 سنين على أشهر الروايات. فقد شارك النبي في بنائها، وكان له الدور الكبير في حسم الخلاف الذي وقع بين أهل مكة في بعض مراحل البناء، والذي كاد يؤدي إلى مجزرة بينهم لولا أن النبي استطاع بوعيه وحكمته وإخلاصه أن يعالج الموقف بما يرضي جميع الأطراف. ولكن قبل أن نستعرض تفاصيل هذا الحدث، لا بد من أن نشير بشكل موجز إلى تاريخ الكعبة والمراحل التي مرت بها حتى وصول ذلك اليوم الذي قرر فيه أهل مكة ومعهم محمد بن عبد الله تجديد بنائها. من المعلوم أن الكعبة تقع في مكة المكرمة، إحدى مدن الحجاز، وأن أول من بناها هو النبي إبراهيم عليه السلام بأمر من الله، لتكون مكانا ومركزا للتوحيد والعبادة، وذلك بعد أن هاجر إبراهيم بزوجته وولده إسماعيل إلى أرض مكة. كما أن من المعلوم أن بناء الكعبة تضمن حجرا أسودا، قيل إن إبراهيم أخذه من جبل أبي قبيس في مكة ووضعه في مكانه، وقيل إنه نزل به جبرائيل من الجنة. ومهما يكن، فقد ظلت الكعبة معبدا للعرب على مرور السنين، يحجون إليها ويتعاهدونها بالبناء والترميم كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وقد قيل إنها تهدمت بعد أن مرت عليها القرون الطويلة، فأعاد العمالقة بناءها، ثم تهدمت بعد ذلك فبنتها جرهم وأصبحت في ولايتهم وإشرافهم. ويقول بعض المؤرخين إن جرهما بغت واستحلت المحارم فأبادها الله، وانتقلت ولاية الكعبة من بعدها إلى قبيلة خزاعة، ثم من بعدهم إلى قريش. وفي أثناء ولاية قريش عليها وقبل النبوة بخمس سنوات أو أكثر تم هدمها وتجديد بنائها. ويذكر اليعقوبي المؤرخ المعروف روايتين في سبب هدم الكعبة وتجديد بنائها في عهد الجاهلية. الأولى أنها تصدعت من آثار السيول التي أصابتها، والثانية أن امرأة كانت تبخرها فتطايرت شرارة منها إلى ثوب الكعبة فاحترق، واحترق بابها والأخشاب التي كانت بها. وأمام هذا الواقع اجتمعت قريش وقررت هدمها وإعادة بنائها من جديد، ورصدوا لذلك مبلغا كبيرا، وكانوا قد اشترطوا أن يجمع هذا المبلغ من المال الطيب الحلال لا من أموالهم التي أخذوها غصبا أو ربا أو التي اكتسبوها من الطرق الحرام. ويقول المؤرخون إن قريشا وزعت الهدم والبناء على القبائل، فكان لكل قبيلة جهة معينة من الكعبة مسؤولة عن هدمها ثم إعادة بنائها. وكان الوليد بن المغيرة هو أول من بادر إلى هدمها بعد أن تهيب غيره من فعل ذلك. وهكذا بدأت كل قبيلة تجمع الحجارة وتبني الجهة المعينة لها حسب الخطة. ويقال إن النبي صلى الله عليه وآله شارك في جمع الحجارة أيضا، إلا أنه لما تكامل البناء ووصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يرفع الحجر ليضعه في مكانه، وأصبحت كل قبيلة تريد هي أن تنال شرف رفع الحجر إلى مكانه، لأنهم كانوا يرون أن من يضع الحجر في مكانه تكون له السيادة والزعامة. وكاد هذا الاختلاف يؤدي بهم إلى فتنة وحرب كبيرة، حيث استعدوا للقتال وتركوا العمل في بنائها، وانضم كل حليف إلى حليفه، حتى أن بعض القبائل تحالف على الموت دون ذلك وغمسوا أيديهم في الدم حتى سموا لعقة الدم. ولما وصل الأمر بهم إلى هذا الحد الخطير اقترح عليهم أبو أمية بن المغيرة والد أم سلمة زوجة النبي فيما بعد أن يحكموا في هذا النزاع أول شخص يدخل عليهم، فكان محمد بن عبد الله أول الوافدين عليهم. فلما رأوه استبشروا بقدومه وقالوا لقد جاءكم الصادق الأمين، أو هذا الأمين رضينا به حكما. ويذكر بعض المؤرخين أنهم كانوا يتحاكمون عند النبي في الجاهلية لأنه كان لا يداري ولا يماري. وهكذا لما وصل إليهم وأخبروه بما اختلفوا فيه طلب منهم من أجل أن يعالج الموقف أن يحضروا له ثوبا، فأتوا له بثوب كبير، فأخذ الحجر الأسود ووضعه فيه بيده، ثم التفت إلى شيوخهم وقال لهم لتأخذ كل قبيلة بطرف من الثوب ثم ارفعوه جميعا. فاستحسنوا ذلك ووجدوا فيه حلا يحفظ حقوق الجميع ولا يعطي لأحد امتيازا على الآخرين. فأقبل من كل قبيلة شخص وأخذوا بأطراف الثوب ورفعوه بأجمعهم. فلما أصبح الحجر بمحاذاة الموضع المخصص له أخذه رسول الله بيده الكريمة ووضعه في مكانه، وبعد ذلك أتموا بناء الكعبة كما خططوا لذلك. وهكذا استطاع النبي بحكمته وإخلاصه أن يرضي الجميع ولولاه لأدى نزاعهم إلى حرب بينهم لا تنجلي إلا بعشرات القتلى. إنما نلاحظه ونستنتجه من هذه القضية بشكل عام عدة أمور. أولا، إن اشتراط قريش أن تكون نفقة الكعبة من الأموال الطيبة والحلال التي لا ربا ولا غصب فيها ولا مظلمة لأحد، إن دل على شيء فإنما يدل على شعور حقيقي بقبح هذه الأمور حتى عند أولئك الذين كانت تحكمهم المفاهيم الجاهلية، بل إن ذلك يدل على أن الوجدان والعقل بمعزل عن الدين يحكمان بقبح الربا والغصب وكسب المال عن طريق الظلم والعدوان. وثانيا، إن قصة بناء الكعبة تدل على أن أهل مكة كانوا يتعاملون بالمنطق القبلي حتى في تعاونهم على بناء بيت الله الذي هو أقدس مقدساتهم ورمز عزهم ومجدهم وكرامتهم، بل وعليه تقوم حياتهم الاقتصادية وغيرها. وأن تحالف بعض القبائل وغمس أيديهم في الدم حينما اختلفوا في من يرفع الحجر الأسود إلى مكانه يعتبر الذروة في هذا المنطق القبلي الذي يأباه الوعي الإنساني ويرفضه العقل السليم. وثالثا، إن فرح قريش بدخول النبي عليهم ثم وصفهم له بأنه الصادق الأمين يكشف عن المكانة الخاصة التي كان يحتلها النبي في نفوس الناس في مكة، وأن تحكيمه في هذا النزاع الخطير يكشف عن مدى ثقتهم به وبعقله ووعيه وإخلاصه وحكمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.